رسول الله ربنا وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. اليوم نقف مع معلمنا صلى الله عليه وسلم، بل مع معلم البشرية بأسرها عليه الصلاة والسلام، الذي أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يعلمهم الكتاب والحكمة، والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين والمرسلين، يعرف له المنصفون حقه، يعرف له المنصفون مقامه ورفيع مكانته وعظيم منزلته. لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان قالوا الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين قالوا الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم قوم من الغربيين، الأوروبيين، الأمريكان، أي جنسية، فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، كندا، سويسرا، أمريكا، أستراليا، أي ما كان ستأتينا جنسيات كثيرة. قالوا الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطقوا بالإنصاف، والإنصاف عزيز. بعض هؤلاء الذين قالوا الحق من الفرنسيين والألمان والإسبان والسويسريين والكنديين والبلجيكيين والأمريكان، بعض هؤلاء قال الحق شهد له وشهد به، شهد له، قال هذا هو الحق، دين الإسلام، القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم حق، شهد له وشهد به، آمن، صدق، اتبع. شهد له لأنه درس. الكلمات التي سنسمعها الآن كلمات قيلت بعد دراسات موسعة ومستفيضة وممحصة. هذه الكلمات التي سنستمع إليها الآن قيلت بعد سنوات طوال من البحث والتحري والتدقيق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أولئك الذين قالوا هذه الكلمات أسلم، شهد للحق وشهد بالحق، وبعضهم شهد للحق ولم يشهد به. شهد للحق يعني قال محمد حق، وبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل تهمة ومن كل إشاعة كذب روجها أعداء الإسلام عليه. قال الإسلام دين حق، ليس دين عنف ولا تطرف ولا جمود ولا معاندة ولا غلظة ولا مناقضة للعلم، بل دين يصلح الدنيا في كل زمان وفوق كل أرض. شهد بالحق ولكنه لم يؤمن، يعنينا أنه قال كلمة الحق. كونه لم يؤمن ده حسابه على الله عز وجل. ليه ما آمنش؟ أسباب كتير، ممكن تعصبا لدينه، ورغم أنه متعصب لدينه لم يدفعه تعصبه إلى الكذب وتزوير الحقائق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن كان خايف، ممكن، الله أعلم، أسباب كثيرة ما تعنيناش مسألة البحث عنها الآن. حتى أدخل مع حضراتكم مباشرة إلى هذه الكلمات، أرجو أن تتصوروا شيئا. هؤلاء الذين درسوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا مسلمين ساعة دراستهم، قرأوا ساعات طوال، أبحروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمراكب الأشرعة بتاعتها تذهب بهم في كل اتجاه، عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته، عاشوا مع القرآن في آياته وعظمته، عاشوا مع الإسلام في كمال شريعته، في شمول شريعته، في عدله وإنصافه ورحمته. تخيل لما واحد غير مسلم يقعد سنة واثنين وثلاثة وعشرة، وبعضهم قعد 40 سنة يدرس القرآن ويتدبر ما فيه، ويدرس حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويعيش أحداثها ويحللها، ويحلل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، ويدرس الإسلام في عقيدته وعبادته، في معاملته، في خلقه، في رؤية الإسلام، في خطة الإسلام، في منهج الإسلام. إيه اللي صبر الناس دي على الدراسة الواسعة دي سنوات طوال؟ يبحثون عن الحق. وبعضهم كان يقرأ لأنه يحب القراءة في هذه الأمور من باب الاطلاع، فأما الباحثون عن الحق فوصلوا ونطقوا به وآمنوا، وأما الباحثون لأجل البحث فقط فنطقوا بالحق وقالوا البحث العلمي بيقول الإسلام حق، القرآن حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن احنا مستمسكين بديننا. يعني ان هم قالوا الحق. هذه الكلمات فيها كلمات عجيبة. انا قلت لحضراتكم اتصوروا معايا السنوات اللي الناس دي درستها وهم ليسوا على الإسلام بعد، الكلمات ده هي اتقالت والناس دي لسه ما اسلمتش. واحنا المسلمين درسنا قد ايه بقى من حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن خد من وقتنا قد ايه في تدبره؟ الإسلام خد مننا قد ايه في دراسته وبعد كده تطبيقه على الواقع؟ نقدر نقول نص ساعة في اليوم؟ لا، ده كتير، كتير صراحة، صح ولا لا؟ كتير، عند كتير من الناس، كتير مننا ما بيعرفش غير خطبة الجمعة وأحيانا بيروح متأخر، وكتير بقى يطلع لدرس. إنما أنه كل يوم نص ساعة يتعرف كده على النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة، ونص ساعة للقرآن، ونص ساعة للإسلام وتشريعاته، يدرس وبعد كده يطبق، يعني ساعة ونص من 24 ساعة. يعني بقي لك كام ساعة؟ بقي لك حوالي 22 ساعة ونص، 23 ساعة ونص، ولا إيه؟ 22 ساعة ونص بقي لك. برطع زي ما أنت عاوز بقى، نام وكل واشرب وروح شغلك وروح النادي وتفسح وشم هوا وقعد كده، قول نكتتين لطاف كده من غير اي اساءة لحد مع اصحابك، بس يكون لك ساعة ونص او ساعتين مع القرآن، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاسلام. ادرس بعمق الوقت اللي احنا فيه ده. لو ما درسناش سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام بعمق، لو ما درسناش قرآننا بالتدبر واستنبطنا الجواهر واللي قال اللي فيه، لو ما درسناش الاسلام بعمق دراسة واعية، دراسة عميقة، مش هنقدر ان احنا نصد او نبقى رجالة، لأن الشبهات شغالة ليل ونهار في القنوات الفوضوية التنصيرية مثلا، أو في الجرايد التي تطعن في دين الإسلام، أو في برامج التوك شوز زي ما بيسموها، أو التوك شو الله أعلم بيسموها إيه، أو في مواقع الإنترنت تيجي الشبهة ومعرفش أرد. يبقى كده الإسلام اتهزم من قبلي. لما واحد يرمي لي شبهة وأنا على صفحة فيسبوك ولا على موقع إنترنت، ولا واحد يطلع في برنامج يشكك في حديث في صحيح البخاري، ولا واحد يكتب في جريدة مقال يطعن في صحيح في معنى آية أو في حاجة، وانا قاعد مش عارف ارد، يبقى انا كده ثغره مفتوحه في جدار الاسلام. عشان كده كانوا بيوصوا بعضهم يقولوا اياك ان يؤتى الاسلام من قبلك، يعني خليك راجل عارف دينك ايه تقدر ترد. واحنا طبعا مش هنقول للناس كلها يبقوا علماء، لا، لازم نكون برضو واقعيين. يبقى في ناس تتخصص عندها وقت زياده تنفر لطلب العلم والتعمق فيه، وفي ناس اللي مش لاقيين يعني الوقت الكافي عشان هو متخصص في الطب او الهندسه، وده فرضته، فرضته اللي يصرف لها وقته كله الطب، الهندسه، التجاره، الزراعه، الحداده، الميكانيكا، الكلام ده. يبقى عنده وجبه يوميه كده تيك اواي، يعني كده زي ما بيقولوا حاجه سريعه يتعرف فيها على المبادئ الاوليه للاسلام اللي يقدر يصد بيها كده صد اولي. فالناس دي لما تقول لنا الكلمات دي هي بعد دراسه بتخلينا نططي راسنا، نططي راسنا خجلا من تقصيرنا. بقى دي تدرس الناس ده هم اللي كانوا كفر، بعضهم كان كفر واسلم بعد الكلام ده بعد الدراسه، وبعضهم ما زال على كفره ولم يمنعه كفره من قول الحق، قال كلمه الحق في حق الاسلام والقران والنبي عليه الصلاه والسلام. ما نسمع الاقوال دي والناس دي عاشت السنوات الطوال في الدراسه اللي قلت عليها، يبقى احنا نططي راسنا خجلا وحياء من الله عز وجل، او خجلا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. ان غير المسلمين درسوا حياتك وضحوا بسنوات طوال عشان يوصلوا ويعرفوا حقيقتك، وان احنا يا رسول الله ما زلنا سطحيين، ما عندناش العمق بشخصيتك وعظمتك، ولا بالقرآن اللي نزل عليك، ولا بالإسلام اللي بننتمي إليه. سأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصار نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أحبابه وخدامه وحملة شريعته وحملة سنته، وأن يرزقنا وإياكم أن نكون في زمرته وفي رفقته يوم لقاء. تعالوا نشوف الأقوال، والأقوال دي احنا قلنا المرة اللي فاتت في حلقة كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم التي الحمد لله وجدت صدى واسعا مع إخواننا على الفيسبوك، وفي الواقع أذهب هنا وهناك والحمد لله يعني الناس تتصل ويلقوننا ويخبرون بفضل الله بآثار الحلقة الماضية، وأنها غيرت من حياتهم ومن توجهاتهم، وأنهم أحسوا أنهم ينبغي أن يكونوا جنودا في حالة عالية من اليقظة، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد بالتدريب الجيد، مش لحمل السلاح بقى، حمل السلاح له ناسه وله رجاله، لحمل رسالة الإسلام بفهم بوعي. الكلمات ده هي احنا عايزينها تنتشر مترجمة بلغات، والحمد لله في ناس كتير ونشرنا الكلام ده على الصفحة على الفيسبوك، نشرت أقوال كتير مترجمة وخدوها من الملف. الملف اللي أنا هقول منه ده حوالي 45 صفحة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك شهاب أبو زهو، ممكن تاخده وترجمه. الحمد لله بعض الأخوات والإخوة الأفاضل والفضليات ترجموا لعدة لغات إنجليزية فرنسية، ما زالوا بيترجموا كده في لوحات فوتوشوب حلوة كده. ناخد المقولة الأولى، المستشرق الفرنسي دكتور وايل له كتاب اسمه تاريخ الخلفاء، بيقول فيه إيه؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم يستحق كل إعجابنا وتقديرنا كمصلح عظيم، بل ويستحق أن يطلق عليه لقب النبي، ولا يصغى إلى أقوال المغرضين وآراء المتعصبين. اللي بيشتموه بيسبوا فيه ما تدلهمش ودنك، لا تلتفت إليهم، كلامهم ساقط. ولا يصغى إلى أقوال المغرضين وآراء المتعصبين، فإن محمدا عظيم في دينه، عظيم في شخصيته، وكل من تحامل على محمد فقد جهله وغمطه حقه. ده مين اللي قال الكلام الحلو ده؟ المستشرق الفرنسي دكتور وايل في كتابه تاريخ الخلفاء. وعلى فكرة بشركم، حسب الدراسات الاجتماعية والدراسة دي موجودة على الانترنت، لو استمر انتشار الإسلام ويا رب يستمر في فرنسا كما هو الآن، سنة 2025-26 يعني بعد حوالي 13 سنة فرنسا هتبقى أغلبية مسلمة، وأوروبا كلها هتبقى سنة 2050 حسب الإحصاءات عندهم، لو استمر انتشار الإسلام على الوضع اللي هو فيه هتبقى أوروبا سنة 2050 دول إسلامية، أغلبية إسلامية، وإن شاء الله هيكون، لازم يكون، والنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بكده. أدي أول واحد قال كلمة الحق، المستشرق الفرنسي الدكتور وايل يقول النبي عليه الصلاة والسلام مصلح عظيم يحظى بالتقدير العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يستحق أن يوصف بأنه نبي، النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت ولا يصغى إلى أقوال المغرضين وآراء المتعصبين الذين يشتمونه بغير حق، النبي عليه الصلاة والسلام عظيم في شخصيته، عظيم في دينه، النبي عليه الصلاة والسلام كل من يطعن فيه أو يشتمه إنسان متحامل، إنسان جاهل، إنسان ما يعرفش يقدره. مستشرق الفرنسي دكتور وايل. الفيلسوف الإنجليزي هيربرت سبنسر بيقول في كتابه أصول الاجتماع: لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم إلا مثالا للأمانة المجسمة والصدق البريء، وما زال محمد صلى الله عليه وسلم يدأب لحياة أمته ليله ونهاره. سلام، إيه العظمة دي؟ بيقول لك النبي عليه ده هيربرت سبنسر الفيلسوف الإنجليزي في كتابه أصول الاجتماع بيقول كده: لم يكن محمد إلا مثالا للأمانة المجسمة والصدق البريء. الأمانة المجسمة والصدق البريء، الرجل ده درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان بيقال عنه قبل البعثة إيه بيلقب بإيه؟ صح، الصادق الأمين. وبعدين بشوف بيقول الصدق البريء، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف بالصدق البريء. هو في صدق متهم، في واحد بيبقى صادق معاك يقول لك خبر واثنين وثلاثة وحاجة واثنين وثلاثة علشان يوصل لمصالح خاصة يحقق أغراضه، ده صدق غير بريء، صدق متهم، صدق مغشوش. يبقى ممكن يقول لك شوية حاجات حقيقية وانت تتحرى وراء الله صحيح، الله صحيح، ده اللي قاله صحيح، يبقى راجل صادق، تقوم تثق فيه يقوم يوقعك، يبقى هو بيرمي لك شوية صدق وحقائق عشان يوصل لأغراضه، ده أي واحد بصدقه مغشوش. النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا صدقا بريئا، مش بيقول للناس حقائق علشان يتمكن منهم وبعد كده يعمل دولة ويبقى هو الزعيم. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا يبلغ رسالة ربه ولا يريد إلا إرضاء ربه، هذا ما كان يرجوه النبي عليه الصلاة والسلام كما علمه ربه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يقول: وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدأب لأمته ليلة ونهارة. يدأب حياته يعني كان أصلا مسخر حياته للأمة. أصل الجماعة اللي هم المتعصبين والمغرضين والشتمين بيقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جاي علشان يكون دولة لنفسه، زي ما قال واحد كان واخد جايزة كده في وزارة الثقافة قديما، ما حبش أقول اسمه هنا، وكان بيدعي أنه دكتور وطلع كذاب ما معاش الدكتوراه، ومؤلف كتاب أن النبي عليه الصلاة وللأسف بيقول أنه مسلم يعني، النبي عليه الصلاة والسلام كان جاي علشان يكون دولة بني هاشم. والدكتور محمد عمارة نشر عدة كتب في فضحه، فضح هذا الكاتب، وهو مشتهر كاتب كده بيطعم في الإسلام وبيقول أنه مسلم. قال إيه يعني؟ يقول لك إن رسام جاي يكون دولة بني هاشم، لأن جده عبد المطلب حكى له هو صغير إن إحنا كنا أصحاب الدولة في المنطقة دي كلها من اليمن لمكة، فيابني أنا بعقد عليك الآمال إن أنت اللي ترجع لنا دولة بني هاشم مرة أخرى. فأمن النبي عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة علشان يكون دولة بني هاشم، وخد جايزة وزارة الثقافة. قال إيه على التخريف اللي بيقوله ده؟ شوف الرجل الإنجليزي الفيلسوف هيربرت سبينسر في كتابه وصول الاجتماع اللي ما أسلمش بيقول: ما زال محمد يدأب لحياة أمته ليله ونهاره، اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. وإحنا عملنا هنا أكثر من حلقة لعلكم تذكرون إخواننا اللي بيتابعوا برنامجنا، كان الحلقات دي عنوانها الأمة في عين نبيها صلى الله عليه وسلم. إحنا في عين النبي عليه الصلاة والسلام، كانش بيعمل لنفسه أبدا. أدي واحد. المستشرق البلجيكي، شوف إحنا جبنا المستشرق الفرنسي وجبنا الفيلسوف الإنجليزي داخلين على بلجيكا هو. المستشرق البلجيكي القسيس هنري لامينس ليه كتاب اسمه مهد الإسلام، بيتكلم عن نشأة الإسلام في بداياته. بيقول إيه بقى البلجيكي المستشرق القسيس هنري لامينس؟ بيقول: جاء محمد بقلب خال من كل كذب ومن كل ثقافة باطلة ومن كل فخفخة فارغة، وأمسك محمد بكلتا يديه العروة الوثقى. ده أسيس اللي بيقول الكلام ده، شاف الحقائق قدام منه قالها رغم أنه ما أسلمش. بيقول: جاء محمد بقلب خال من كل كذب، لم يكذب على الله، لم يكذب على الناس، ومن كل ثقافة باطلة. أصل في بعض الناس بيقولك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ التوراة وقرأ الإنجيل وعمل منهم كوكتيل اسمه القرآن، والعياذ بالله بيقولوا كده. إذا كان الحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي، عشان ما تقوليش قرأ التوراة والإنجيل. وأصلا مكة ما كانش فيها ولا يهودي ولا نصراني. يقول لك أصله تعلم من ورقة بن نوفل، هو فين ورقة وفين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده يدوبك شاهد بس بداية الوحي اللي هو ورقة بن نوفل، وقال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون فيها جذعا، يا ريت نعيش لحد ما تؤمر بتبليغ الرسالة وأكون جذعا يعني شابا قويا، لأن ورقة كان طعم في السن. أتبعك وأنصرك نصرا مؤزرا. يا سلام، ورقة بن نوفل بيقول أهو، بيقول له: ليتني أكون فيها جذعا، يا ريت يطول بي العمر لحد ربنا ما يأمرك بتبليغ الرسالة، وأكون شابا قويا أنصرك نصرا مؤزرا. يبقى ورقة علم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، ده ورقة بيقول له: ده أنا هتبعك وأتعلم منك. فالراجل هو المستشرق البلجيكي هنري لامينس قسيس بيقول إيه؟ جاء محمد بقلب خال من الكذب ومن كل ثقافة باطلة، يعني ما شكلش الإسلام من اليهودية والتوراة والنصرانية والإنجيل والهنود واليونان والكلام الفاضي ده، ده وحي من عند الله. إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أهو وحي من عند الله. ومن كل فخفخة فارغة، يعني ما كانش جاي عشان يعمل نفسه ملك أو يتوسع في الدنيا وحيجلنا أقوال، إنما ظهرت عليه علامات البساطة، ظهرت عليه دلائل التواضع. كان متواضعا، كان يأكل كما يأكل العبد ويجلس على الأرض ويفترش الأرض ويأكل كسر الخبز ويربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويلبس الثياب التي تشبه الثياب البالية. كان متواضع، لم يأتي لكي يأخذ أموال الناس ويكون ملكا عليهم. جاء محمد بقلب خال من كل كذب ومن كل ثقافة باطلة ومن كل فخفخة فارغة. اللي بيصوروا على إنه شهواني يعني، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول لك ده كان عشان يبقى ملك ويلم الأموال ويبقى زعيم ويبقى حوالين منه نساء ومش عارف إيه. أهو القسيس بيشهد، أهو المستشرق الإنجليزي القسيس هنري لامنس في كتابه مهدي الإسلام ورجعوا له، قل جاء محمد بقلب خال من كل كذب ومن كل ثقافة فارغة ومن كل فخفخة ومن كل ثقافة باطلة ومن كل فخفخة فارغة، وأمسك بكلتا يدي العروة الوثقى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مستمسك بوحي السماء، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. المستشرق الإنجليزي بالمر ليه كتاب ترجم فيه معاني القرآن، بيقول في مقدمة كتابه ترجمة معاني القرآن، ده الإنجليزي بارمن بالمر، لقد جاء محمد بمبدأ للعالم عظيم. محمد جاء بالمبادئ العظيمة صلى الله عليه وسلم. لقد جاء محمد بمبدأ للعالم عظيم، وجاء بدين لو أنصفت البشرية لاتخذته لها عقيدة ومنهاجا تسير على ضوئه. الله، قل الله. ثاني مستشرق الإنجليزي بالمر اللي ترجم معاني القرآن كتب في المقدمة بتاعته يقول إيه، لقد جاء محمد بمبدأ للعالم عظيم، مبادئ عظيمة حدش يقدر يشكك فيها. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بدين لو أنصفت البشرية، لو البشر كان عقلة لاتخذوا دين محمد عقيدة ومنهاجا يسيرون على ضوئه، هو ده الدين اللي يصلح ويصلح العالم. ولقد كان محمد عظيما في أخلاقه، عظيما في صفاته، عظيما في دينه وشريعته. اسمعوا يا نصارى العالم، اسمعوا يا يهود العالم، اسمعوا يا بوذي العالم، اسمعوا يا كل من لا تنتمون إلى دين الإسلام، هذه شهادات من لم ينتمي إلى دين الإسلام. استمعوا إلى المنصفين حتى يستبين لكم الحق، فلعل الله أن يشرح صدوركم، ونسأل الله أن يهديكم إلى الإسلام دين الحق. اسمعوا أيها المسلمون لتعتزوا بدينكم ولتبحثوا كما بحث من لا ينتمون إلى دينكم، ونسأل الله أن يجعلنا جنودا للدين. المستشرق كارل بروكلمان ده ليه كتب ومشتهر جدا عند الباحثين، ليه كتب فهارس كده، بيقول ايه المستشرق كارل بروكلمان، لم تشب محمدا شائبة من قريب او بعيد. يا سلام، ركز كده، لم تشب محمدا شائبة من قريب او بعيد، حدش يقدر عليه يقول عليه قد كده، مفيش عيب ولو كان صغير. سبحان الله، برأه الله من كل عيب، برأه الله من كل عيب، كما قال الشاعر، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. فهو بيقوله مستشرق كارل بروكلمان مش مسلم، بيقول لم تشب محمدا شائبة من قريب أو بعيد، محدش يقدر يلزق في النبي عليه الصلاة والسلام أي تهمة أو أي عيب أو أي شين أو أي مذمة، لا من قريب ولا من بعيد، لا كتير ولا قليل. فعندما كان محمد صبيا وشابا عاش فوق مستوى الشبهات، عاش محمد فوق مستوى الشبهات لما كان صبي ولما كان شاب، يعني قبل الرسالة التي كان يعيشها أقرانه من بني جنسه وقومه. يعني بيقول لك البيئة مليانة فضايح، بيئة مكة كان فيها زنا، أصحاب الرايات الحمر، خيمة فيها امرأة ويأتيها الرجال اللي هي بيوت الدعارة، ربنا يطهر أعراضنا، شرب الخمر اللي بيسكروا فيه، عبادة الأصنام، وأد البنات، الإغارة على القبائل الأخرى، يظلم القوي الضعيف، كان فيهم منكرات كثيرة، وكان عندهم مزايا العرب برضو كتير، خد بالك. رغم أن البيئة توفرت فيها أسباب الانحراف وواسعة جدا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق مستوى الشبهات كلها، فلم ينحرف رغم أن فرصة الانحراف مواتية. تقدر تقول عليه عيبة بعد كده؟ ما تقدرش، ده كلام المستشرق كارل بروكلمان. المستشرقة الإيطالية، ملاحظين معايا، فرنسي بلجيكي إنجليزي، المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاجليري بتقول في كتابها دفاع عن الإسلام، دي مستشرقة درست الإسلام وكتبت كتاب بتدافع عنه، قالت إيه، من إيطاليا هي لورا فيشيا، بتقول حاول أقوى أعداء الإسلام وقد أعماهم الحقد. حاول أقوى أعداء الإسلام، حاولوا إيه بقى أقوى أعداء الإسلام، وقلوبهم مليانة حقد، الله عايزين إيه بقى الجبابرة الطغاة دولة، حاول أقوى أعداء الإسلام وقد أعماهم الحقد أن يرموا نبي الله محمدا ببعض التهم المفترى. حاولوا يتهموا النبي عليه الصلاة والسلام ببعض العيوب. ده بيحاول يعني مش هيوصلهم. شوف بتبرئ النبي يعني التهم مفترى ما هيش حقيقية. حاول بعض أقوى أعداء الإسلام وقد أعماهم الحقد أن يرموا نبي الله محمدا ببعض التهم المفترى. لقد نسوا أن محمدا كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته. هم الجماعة اللي قاعدين يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام ويلزقوا له التهم المفترى عليه، مش عارفين التاريخ بتاعه قبل ما يبقى نبي. ده تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يبقى نبي كان طاهرا في قومه، كان عظيما في قومه، كان أمينا في قومه، كان جليلا في قومه. ولو كان الكفار يعرفوا عنه أي عيبة في الأربعين سنة اللي قبل الرسالة كانوا شنعوا عليه بالعيوب دي بعد ما قال لهم إني رسول الله. حيث إن الكفار اللي هو عاش معهم أربعين سنة طاهر أمين عظيم في عينيهم الصادق الأمين الكبير الحكيم ما قدروش يتهموه بعد ما قال لهم إني رسول الله بأي عيب من العيوب. يبقى الجماعة اللي قاعدين يلزقوا في النبي عليه الصلاة والسلام التهم دول جماعة مفتريين، جماعة ظالمين، دول جماعة الحقد أكل قلوبهم. ده كلام المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا. المؤرخان المدققان جود فرومين وبلانو نوف، دول اتنين من المؤرخين المشتهرين لهم كتاب اسمه تاريخ العالم. بيقولوا ايه كلمة جميلة قوي، يعني ناس درسوا التاريخ ودققوا في التاريخ، مش اي حد يدرس تاريخ بس، لا بيدقق يعرف يحلل بقى ويشوف الأبعاد ويستنبط ويقول. بيقولوا ايه المؤرخين دول؟ غاية ما نقدر أن نجزم به، نقدر نقول وإحنا مطمئنين وعندنا يقين كامل. تقدروا تقولوا إيه وإنتوا عندكم يقين كامل؟ غاية ما نقدر أن نجزم به هو تبرئة محمد من الكذب والمرض، لأن كانوا بيرموا بالكذب والحمد لله بيدفعوا كلهم بيقولوا ما عرفنا عليه كذبا كان صادقا. وكانوا بيقولوا عليه مريض، بيقولوا إن الوحي ده حالة مرض والعياذ بالله، حالة نفسية. حالة نفسية إزاي؟ يعني هو الحالات النفسية بتطلع قرآن؟ يعني احنا عارفين اللي بيبقى عنده حالة نفسية ده بيطلع كلام متلخبط محدش فاهمه ويقول لك محدش عارفين له أول من آخر، إنما عنده حالة نفسية والقرآن اللي هو بين إيدينا ده 114 سورة 6236 آية معجز وفيه الإعجاز العلمي والكوني والنفسي والطبي والتشريعي والبلاغي والنحوي، ده يقول واحد عنده حالة نفسية؟ يا ريتنا كنا كلنا عندنا حالة نفسية بقى. الأحاديث النبوية اللي هي منها جوامع الكلم اللي مازال الناس بيدرسوها لحد دلوقتي على إنها من أعظم ما قيل في العالم من أقوال، ده كله حالة نفسية. هم بيقولوا كده غاية ما نقدر أن نجزم به، نقدر نقول للعالم بكل يقين وثقة تبرئة محمد صلى الله عليه وسلم من الكذب والمرض. ده المؤرخين المؤرخان المدققان جود فرومين وبلانو نوف في كتابهما تاريخ العالم. إنما كان محمد رجلا ذا مواهب إلهية عليا ساد بها أبناء عصره، يعني ربنا جعله سيدا على من في عصره ومن بعد عصره، لأن الله رزقه المواهب التي يتأهل بها لذلك. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إيه بقى المواهب الإلهية اللي ربنا اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام والاثنين المؤرخين غير المسلمين ده هم شافوها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رباطة الجأش، يعني ما كانش يتهزم على المصايب، كانش يسخط ولا يجزع، كان قوي يتحمل كل المصاعب والمشاق ويجتزها وهو واثق في ربه. رباطة الجأش وطهارة القلب وجاذبية الشمائل، يعني تشوف وشه كده، الشمائل يعني أوصافه الجسدية، الشمائل يعني أوصافه الخلقية، تشوف وشه تستريح له، زي ما عبد الله بن سلام لما شاف إن عبد الله بن سلام كان حبر يهودي وكان ساكن المدينة، لما النبي عليه الصلاة والسلام راح المدينة هو كان بقى عبد الله بن سلام أعلم اليهود وأغناهم، قال أنا راح أشوفه إذا كان هو النبي اللي موصوف في التوراة اللي معايا ولا لأ. يقول لقيت الناس ملفوفين حوالين منه، فحاولت أشوفه ما عرفتش، وده راجل هيغير دينه بناء على إذا كان هو النبي زي ما موصوف في التوراة ولا لأ، فلازم يشوفه هو إيه من زاوية كويسة. قال انتظرت حتى انجفل الناس عنه، الناس خلاص بقى كل واحد راح لحاله، فنظرت إليه عشان يتحقق، فلما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ده كلام عبد الله بن سلام اليهودي، كان لسه يهودي. ثم له مقطع بعد كده في أسئلة معينة سألها النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمها إلا نبي، ثم دخل الإسلام. جاذبية الشمائل، وذلك احنا بننصح أولادنا أن يقرأوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسدية، وهناك كتب مؤلفة محققة اسمها النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، هتحبه لجماله عليه الصلاة والسلام. وأيضا أوصاف الخلقية اللي يسمع عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هيقول والله هذه أخلاق نبي. عامل زي صفوان بن أمية لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام استلف من صفوان بن أمية كام درع كده، يعني كان عنده دروع اللي هي بيستخدموها في الحرب، وكان صفوان كافر لسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام الغنم بقى اللي هي أخدوها غنايم والجمال قدام منه في مكان واسع، فوقف صفوان بن أمية قاعد يبص على الغنم اللي ملهاش عد والجمال اللي ملهاش عد اللي النبي عليه الصلاة والسلام غنمها من قبيلة هوازن في معركة حنين، في غزوة حنين. فكأن صفوان بقى ياه كل الغنم دي هياخدها محمد، كل الجمال ده هياخدها محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لمحه كده هو عنده حالة تعجب ودهشة من المال الكثير. قال أيعجبك هذا المال الغنم الكتير اللي ملهاش عد اللي مالية المكان عجبك يا صفوان؟ قال له ده مال كتير. قال له هو لك، يلا سق الدم منك. هو ليه؟ قال والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي. ما يقولش خد المولد ده كله، خد الغنم دي كلها، ويقولها بأريحية نفس، خد الغنم، مش عاجبك الغنم خدها صفوان، وكان صفوان لسه كافر، خدها لك. قال له ما طابت بهذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أبناء الإسلام اقروا حياة النبي عليه الصلاة والسلام واقروا أخلاقه، وفي كتاب 11 مجلد اسمه نظرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وموجود وورد وبي دي اف على الإنترنت. أهو الجماعة المؤرخين بيقولوا الكلام ده، كان محمد ذا مواهب إلهية عليا ساد بها أبناء عصره، وهي رباطة الجأش وطهارة القلب وجاذبية الشمائل ونفوذ الكلمة. يعني كلمته تأسرك لأن كلها معاني، اللي هي أوتيت جوامع الكلم، جوامع الكلم اللي هي القرآن الكريم، وجوامع الكلم يدخل فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القصيرة اللي لها كلمات قليلة لكن معناها واسعة. زي مثلا حديث إيه؟ لا تغضب. ده فيه بحث كامل، إعجاز علمي في لا تغضب، عمله أخونا الدكتور محمد العجرودي عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، اللي مشرف عليه الدكتور عبد الله المصلح حفظ الله الجميع ووفق الهيئة، وموجود على موقعه على الإنترنت. اسرح بقى في ذهنك لا تغضب نفسيا، إعجازها نفسيا وإعجازها طبيا وإعجازها اجتماعيا وإعجازها اقتصاديا. ودول كلمتين، لا تغضب، جوامع الكلم، نفوذ الكلمة، يعني كلمة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام ونقعد 1500 سنة ندرس فيها ومعانيها ما خلصتش، وهتخلص بعد 1500 سنة، لا تفضل الأحاديث والقرآن الكريم يدوا معاني جديدة لكل زمن. شوف الاثنين المؤرخين اللي مش مسلمين قالوا الكلام ده، تميز محمد صلى الله عليه وسلم بنفوذ الكلمة وكان عابدا عظيما. الأقوال كثيرة، لكن ما فيش مانع بقى نشد شوية ونقول بعض المستشرقين وصفوا اللي بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام بإيه. بعض المستشرقين المنصفين غير المسلمين قالوا على اللي بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام إن هم أغبية وبلدة. أغبية وبلدة؟ أنا ما جيتش من عندي. المستشرق الألماني ديتريسي فريدريك، مستشرق ألماني ليه كتاب اسمه مقولات أرسطو طاليس، قال الكلمتين دول فيهم. اسمع كده المستشرق الألماني ده قال إيه؟ إن من اتهم محمدا بالكذب فليتهم نفسه بالوهن والبلادة وعدم الاطلاع على ما صدع به محمد من حقائق. اللي يقول على محمد انه كذاب ده يبقى هو اللي كذاب. عامل زي بيقول لك رمتني بدائها وانسلت، يعني البلوى فيه وجاي لزقها فيا. اللي يقول على محمد صلى الله عليه وسلم انه كذاب يبقى هو اللي كذاب، مش محمد صلى الله عليه وسلم، ده كلام المستشرق الالماني ديتريس فريدريك. ليه؟ بيقول لك ده مش كده وبس، ويبقى اللي يشتم اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يطعن عليه أو يتهمه بأي عيب ده بيحكم على نفسه إنه ضعيف، إنه قاصر العقل، إنه بليد، إنه هو جاهل، لأنه لو اطلع على ما جاء به محمد من الحقائق لحكم بأنه رسول يوحى إليه. عالم اللاهوت السويسري دكتور هانز كونج، ها بتعدوا معايا البلاد؟ فرنسا وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا. عالم اللاهوت، كلمة اللاهوت يعني وصل لمرحلة خد الدكتوراه والأستاذية في دراسة المسيحية، يعني واحد مش صغير ده كبير فوق خالص. عالم اللاهوت السويسري دكتور هانز كونج كبير عند ناسه، بيقول إيه بقى الراجل ده؟ محمد نبي حقيقي بمعنى الكلمة، ولا يمكننا بعد إنكار أن محمدا هو المرشد القائد على طريق النجاة. عالم لاهوت يعني من كبار القساوسة في المسيحية، سويسري، دكتور هانز كونج، بيقول إيه؟ محمد نبي حقيقي بمعنى الكلمة، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ولا يمكننا، ما نقدرش إن إحنا ننكر إنه هو المرشد القائد على طريق النجاة. ما نقدرش ننكر أنه لا نجاة للعالم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قالوا الحق، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور، النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال الإمام الطبري واختاروا الشيخ الشعراوي الله يرحمهم، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كلام العالم اللاهوتي السويسري هو دكتور هانز الأسيسي الكبير، بيقول لا يمكننا أن ننكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المرشد القائد على طريق النجاة، إن الناس لن تنجو إلا باتباع محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. مقولات عجيبة، أختار منها أيضا مقولة جميلة للمستشرق والمؤرخ الأمريكي أورينج بيقول إيه؟ ليه كتاب اسمه الحياة والإسلام، علاقة الإسلام بالحياة، عايز يقولك إن الإسلام بيصلح الحياة وإن الحياة ما تستغناش عن الإسلام وإن الحياة والإسلام متوائمين مع بعض مش متعارضين زي ما بيحاول العلمانيين والليبراليين والملاحدة والشيوعيين إن يقولك إن الإسلام ما ينفعش يتطبع على أرض الواقع. خدوها بقى من المستشرق والمؤرخ الأمريكي أورينج في كتابه الحياة والإسلام، بيقول كان النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بسيطا خلوقا صاحب بساطة وصاحب أخلاق ومفكرا عظيما ذا آراء عالية. هو بيسمي الوحي آراء، أهي كلمة حق منه لكن احنا بنسميها الوحي، ذا آراء عالية وإن أحاديثه القصيرة. شوف الرجل ركز على إيه، المستشرق الأمريكي قال وإن أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم القصيرة جميلة ذات معان كثيرة، اللي هي جوامع الكلم، وإن أحاديثه القصيرة جميلة ذات معان كثيرة، فمحمد إذن مقدس كريم. مقدس كريم يعني رسول من عند الله عز وجل. المستشرق الأمريكي واشنطن إيرفينج، المستشرق الأمريكي واشنطن إيرفينج لمجموعة من الكلمات ركزوا معايا فيها. واحد بيقول حوى القرآن كل شيء، ده مش كلامنا، ده كلام ناس ما أسلمتش بس درسوا الإسلام وقالوا الحق. الكلام ده هو في ناس عندنا من الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والله ما يقدروا يقولوه، ما يقدروش يقولوه، يقولك الإسلام ما ينفعش يحكم الحياة. هم يقولوا بيسمي نفسهم مسلمين، أنا ما طلعهمش من دين الإسلام، ما أقدرش أطلعهم من دين الإسلام، بس الراجل اللي هوش مسلم قال الحق، وليبراليين العالم الإسلامي وعلمانيينه وشيوعيينه يقدروا يقولوا الكلام ده، لأن لو قالوه لازم يسيبوا العلمانية والليبرالية والشيوعية. واشنطن إيرفينج مستشرق أمريكي بيقول إيه؟ حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين، إذ إن القرآن خاتم الكتب السماوية، يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية. حوى القرآن كل شيء، أصل الرجل قرأ القرآن كله قراءة متدبر بيبحث عن الحقائق، وقرأ قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومش قرأه وبس بقى، ده قاعد يدور هل القرآن تبيان لكل شيء؟ قال آه، لقى في عقيدة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أدي العقيدة. أرى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية. شوف كل يا أيها الذين آمنوا عقيدة، يا أيها الذين آمنوا عباد، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أنا عد عدة وعقيدة وعبادة وتشريعات يدخل فيها بقى الأحوال الاقتصادية والأحوال الجنية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى جنائيات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. إيه ده؟ يا أيها الذين آمنوا لوحدها تقدر تطلعها من القرآن عقيدة وعبادة وتشريعات تشمل بقى الأحوال الشخصية والمدنية والتجارية كل شيء. الرجل المستشرق الأمريكي قال الكلام ده، قال حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين. ولذلك أنا بتعجب، بتعجب من التأسيسية، تأسيسية الدستور، وما زال العجب يتملكني. الله يرحم الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق الرباني الذي صدق الله ووفى بعهده مع المشيخة، لما لقى العلمانيين والشيوعيين في مصر عايزين يغيروا شريعة الإسلام نادى بعقد مؤتمر في أوائل السبعينيات في القرن الفائت 1970، وقال عايزين نقنن الشريعة الإسلامية، نحول الشريعة الإسلامية القوانين، يبقى عندنا دستور وعندنا قوانين بحيث محدش يبقى له حجة في عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. جمع علماء العالم الإسلامي كلهم، مسكوا الشريعة الإسلامية وزعوا على بعضهم الملفات، علماء أساتذة دكاترة، علماء بررة أتقياء، علماء متخصصون، قعدوا كام سنة خلصوا لنا الدستور الإسلامي حسب القرآن والسنة واجتهادات الفقهاء المقبولة، وخلصوا لنا تقنين الشريعة الإسلامية كلها، طلعت في 5 مجلدات وما زالت موجودة في أدراج مجلس الشعب لحد دلوقتي. والدستور الإسلامي موجود في كتاب قد ده كده. الشيخ الدكتور محمد سيد أحمد المسير رحمة الله عليه نزل شرح للدستور ده. الدستور ده شوية مواد كتير، مادة 1 مادة 2 مادة 3 وتحت كل مادة أي حاجة. الدكتور محمد المسير ليه كتاب اسمه نحو دستور إسلامي، مسك الدستور اللي هو يتكتب مثلا في 20 صفحة وشرحه في 300 صفحة. أنا بتعجب قاعدين يتعاركوا على المادة التانية من التأسيسية. يا جماعة الشيخ عبد الحليم محمود وعلماء المسلمين ريحوكم والله العظيم، هي كلمة واحدة بس. أول مادة في الدستور هناك بتقول إيه؟ اللي هو الدستور الإسلامي اللي عمله علماء الأزهر وعلماء العالم الإسلامي. وعلى فكرة الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه عمل الدستور ده هو والعلماء المسلمين في الوقت اللي كانوا فيه، قالوا وهذا الدستور عده علماء المسلمين ليأخذه كل ملك وكل رئيس وكل أمير وكل مجلس تشريعي في بلاد المسلمين ليعمل به جاهزا. اتفضل نفذ مش هنتعبك. المادة اللي هم قاعدين يحتروا عليها دلوقتي نسمها مبادئ ولا أحكام، وهي أحكام الحقيقة، ونحط فيها مش عارف إيه الأحوال الشخصية الخاصة بيهم وإيه فسرها الأزهر، كل ده لف على الفاضي. نفسي أسمع علماء الأزهر يقولوها، هي كلمة واحدة، رحمة الله على علماءنا اللي سبقونا من غير ما يدهنوا حد ولا يجاملوا حد ولا يتنازلوا لحد، وقالوها صريحة. نحن بلد مسلم. اسمعوا معايا وعدوا هم 5 كلمات ريحوا العالم من سنة 75. الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، ده اللي اتفق عليه علماء المسلمين. تاني كده 5 كلمات، الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، خلصت. قاعدين تلف وتقولوا الأزهر يفسر، المحكمة الدستورية تفصل، لا مبادئ لا أحكام لا مش عارف الديانات الأخرى لها إيه، كل ده شغل في الفاضي. إحنا أبرأنا ذمتنا، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من كل من يحاول كتابة كلمة مبادئ، وكل من يحاول الحق أي شيء غير ال5 كلمات دولة. هم دول ال5 كلمات الحق. الرجل الأمريكي قالها يا جدعان وما هوش مسلم، قال حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين، إذ إنه خاتم الكتب السماوية يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية. يعني مش بيدعو للقسوة زي ما قال رجل شعر أبيض كان ماسك الصحافة قبل كده، ماسك نقابة الصحفيين أيام الرئيس مبارك تاب الله عليه. كان في قناة كده برنامج اسمه مش عارف حالة خوار أو حاجة زي كده، البرنامج اللي اسمه حالة خوار ده جاب الرجل ده بيقول له، بيقولهم إن الإسلاميين أيام بقى في الفترة الأخرانية في آخر مرحلة في مجلس الشعب قبل النظام ما يقع كانوا عاملين حرب بقى على الإسلاميين، عايزين يطبقوا الحدود، ويقول لك قال إيه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والله الرجل أبو شعر أبيض اللي هو كان نقيب الصحفيين ده قال إيه، قال عايزين يطبقوا الآية اللي بتقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ليه؟ وإحنا عايزين نرجع عالم الهمجية والقسوة. والله باللفظ وشفت صوت وصورة بقى شرع ربنا همجية وقسوة. يا رجل يا مسلم، ده الرجل الأمريكي الكافر قال القرآن الكريم حوى جميع القوانين إذ إنه خاتم الكتب السماوية يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية. في حديث رواه ابن ماجه وإن كان في ضعف لكن المعنى رائق وحلو، قطع إيد السارق رحمة به هو لما تثبت عليه الجريمة بعشر شروط، والبعض خلاهم 15 شرط عشان تقطع إيد السارق، رحمة به ورحمة بالمجتمع ورحمة باللي اتسرق منه. لكن انت مش شايف غير الصورة من بره عشان انت مش عايز تخش جوه معاني الإسلام الحقيقي، فبتقول الإسلام قاسوة ومش عارف ايه. الرحمة والصفاء، في واحد من الصحابة ايامنا رسام الحديث قلت رواه ابن ماجه وان كان في ضعف لكن معناه حلو يعني يتناسق مع الموضوع، سرق فراح اعترف على نفسه، فانا رسام امر بقطع يده، فالرجل اتقطعت ايده اول ما شافها وقعت قدام منه فرح، الله ده ايدك وقعت قدام منك يا عم وانفصلت عن جسمك، فرحان قال الله اكبر الحمد لله. انت بتحمد الله ان يدك اتقطعت؟ ليه؟ قال الحمد لله الذي طهرني من هذه اليد الخبيثه، الايد اللي تتمد للحرام تستاهل القطع، الحمد لله الذي طهرني منك، اردت ان تدخليني النار؟ كنت عايزه تدخليني جهنم يا مفتريه؟ يبقى رحمه. طيب اخونا امام من الاسكندريه، السلام عليكم ورحمه الله.
ازيك يا دكتور؟ السلام عليكم.
الله يبارك فيك. عليكم السلام
ورحمه الله. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك.
الحمد لله.
حضرتك يا دكتور انا بتكلم بخصوص حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي هو كان اللي هو في علاج في العلاج ببول الابل ولبن الابل.
نعم.
في العلاج بلبن وبول الابل.
نعم.
امبارح كان في برنامج للاخ وائل ابراشي كان مستضيف مجموعه من الدكاتره اللي احنا اصلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، كانوا بيتكلموا بيقولوا ان احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم خرافات والرجوع للعصر الجاهلي.
ايه؟ بيقولوا حديثه ايه؟
بيقولوا احاديث الرسول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معناه ان احنا بنلغي الطب وبنرجع للعصر الجاهلي.
دول ناس ما يفهموش حاجه.
ما هو امبارح انا اتخنقت اصلا، انا امبارح قاعد بتفرج على البرنامج اتخنقت.
طب وليه يعني تروح وليه تروح للي بيخنقك؟ ما تروح للي
ما هو المشكله ان هم جايبين يا دكتور جايبين يا دكتور واحد شيخ امام وخطيب مسجد وهو بيواجه اثنين دكاتره وبيتكلم بيقول لهم ان حديث سيدنا رسول الله وقالوا الدكتور زهير النجار وشاهد عليه وقال ودلل عليه لا ده رجوع للعصر الجاهلي وان سيدنا رسول الله اخطا
رحمهم الله.
بيقول سيدنا رسول الله بيقول الدكتور من الدكاتره بيقول سيدنا رسول الله اخطا وان في حديث بيقول انتم اعلم بامور دنياكم.
والله ما هو فاهم حاجه.
فاحنا حسبي الله ونعم الوكيل في
الناس. انا هقول لحضرتك حكايه الطب النبوي، ماشي ممكن تقفل الخط. حكايه الطب النبوي، الطب النبوي وحي من عند الله عز وجل. اللي يقول لك ده الطب النبوي تجربه يبقى بيفتري على النبي عليه الصلاه والسلام، لان هم حالتين، يا اما ان الطب النبوي وحي يا اما ان الطب النبوي تجربه. ان قلنا الطب النبوي وحي يبقى من عند الله، يلزمنا ان احنا ندرسه كصيادله واطباء، يعني مش يجي اي واحد ياخد من الطب النبوي ويحكم على الناس، لا. اللي يمارس الطب النبوي يكون صيدلي متخصص او طبيب متخصص، مش افراد الناس، لان الصيدلي والطبيب هم اللي هيعرفوا اذا كان المرض ده ينفع له العلاج ده ولا ده ولا ده ولا ده، والنسبه دي ولا النسبه دي، ودلوقتي ولا بعدين. طيب الحاجه الثانيه، الطب النبوي لو كان تجربه معقول النبي عليه الصلاه والسلام يوصف للناس ادويه وهو مش عارف اذا كانت هتنفعهم ولا لا؟ يعني معقول النبي عليه الصلاة والسلام يمارس الطب وهو مش طبيب؟ ده هو قال لنا من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. معقول النبي عليه الصلاة والسلام يغش المسلمين ويقول لهم أحاديث الطب النبوي الكثيرة زي إن كان في أدويتكم شيء من الشفاء ففي شردة محجم أو كية نار أو شربة عسل وعليكم بالحجامة، الأحاديث المشتهرة وحكاية الإثمد إنه يجلو البصر وحكاية المن شفاء للعين، يعني اشياء كثيره في الطب النبوي. معقول النبي عليه الصلاه والسلام يجي يقول لهم كده اهو اعملوها وهو مش عارف اذا كانت هتجيب نتيجه ولا لا؟ يبقى بيضحك على المسلمين والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يضحك على المسلمين ولا يفتي بغير علم ولا يتكلم في غير تخصصه، يبقى لم يبقى امامنا الا ان يكون الطب النبوي وحي من عند الله. لكن خد بالك الطب النبوي وحي وحقيقه من عند الله، لكن مش معنى كده ان اي واحد يروح ياخد المن ويحط في عينه. النبي عليه الصلاة والسلام قال الكمأة من المن شفاء وماؤها شفاء للعين. المن اللي هو بينزل من السماء ده زي قطرات الندى، والكمأة دي موجودة في مطروح وموجودة في سيوة ومنتشرة كنوز في مصر، بتطلع من باطن الأرض نبات معين كده وليه شكل معين، وفي أبحاث زراعية عالمية معمولة عليه، بتتاخد المية بتاعته تتعمل بطريقة دوائية معينة لعلاج بعض أمراض العين. أبو هريرة بيقول كان عندي جارية عمشة عصرت في عينها 3 أكمؤ أو 5 أكمؤ فشفاها الله، لأنه كان يناسب المرض اللي عندها. في ناس ممكن تحط الكمأة في عينيها تزداد ضرر. الله إزاي ده النبي بيقول شفاء؟ أنا حطيت الكمأة عصير الكمأة في عيني، حطيته في عيني، عيني حمرت أكتر، وفي واحد تاني حطها في عينه شوفي. يبقى أظن رسامي يقول لك الكمأة شفاء، يعني يا صيادلة خدوها وحللوها وصنعوا منها الدواء بتاع العين وقولوا ينفع للحالة الفلانية وما ينفعش للحالة الفلانية، مش ناخدها من تلقاء نفسنا. وأنتم أعلم بشؤون دنياكم، أني دنيا التي لم يرد فيها نص، إنما ما ورد فيه النص فالنبي أعلم به. تفضل حجة سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
آمين.
عايز أقول نحن المسلمون لا نحتاج أن يقول المستشرقون أو غيرهم رأيهم عن الحديث صلى الله عليه وسلم، فنحن المسلمون موقنون بكمال نبينا البشري في كل شيء وأي شيء.
صحيح.
اعترفوا أم لم يعترفوا، عرفنا ذلك عندما اقتدينا به صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع، فضرب بنا المثل في الندرة، وإحقاقا للحق وجب علينا أن نقول بل قلنا بالفعل ما نحن فيه من جمال وحسن خلق ورحمة ليس إلا لاقتدائنا برسولنا الذي خلقه القرآن. ومن لم يصدق فليجرب الاقتداء بالحديث صلى الله عليه وسلم ولا يبخل علينا بجمال النتيجة، ونعرف آراء المستشرقون لنتيه بنبينا فخرا وطاعة. اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب المصطفى، واجعلنا معه في الفردوس الأعلى، واجعلنا من الناظرين لوجه الله الكريم برحمتك يا رب لا بأعمالنا، وأعتذر عن أي خطأ في الإعراب.
لا تفضلي. نحن المسلمين خيراً. نحن المسلمين وليس نحن المسلمون. طيب نكمل لقاءنا مع أولئك الذين شهدوا بالحق. الشاعر الألماني جوتا ده مشتهر وليه معاهد لتعليم الألمانية في مصر، بيسموها معهد جوتا لتعليم الألمانية. الشاعر الألماني جوتا في كتابه الديوان الشرقي للشعر الغربي بيقول كلمة جميلة قوي، إننا، أنا هاخد الكلمة دي منه وبعد كده نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا، الشعر الألماني جوتا ده شاعر عظيم معروف في أوروبا، اسمع بقى جوتا بيقول إيه الألماني الكبير. إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد الله صلى الله عليه وسلم. شوف الراجل المنصف وما أسلمش بس قال الحق. إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا، بكل الحرية والعدالة والمساواة والتقدم والثورة الفرنسية والثورة الإسبانية والثورة مش عارف إيه كل اللي عندهم، بكل العلوم اللي عندهم، إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد. ما تفكروش إن إحنا ما وصلناش يعني ممكن نوصل بعد كده، بيقولوا ما حدش هيقدر يوصل للمبادئ والتشريعات التي جاء بها محمد. ريحوا نفسكم من الآخر ما لكمش سكة غير محمد. ده كلام جوتا. تاني، إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذه الإنسانية فوجدته في النبي محمد. وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. الشاعر الفرنسي لامارتين له كتاب اسمه السفر إلى الشرق، بيقول كلمة جميلة ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم بس هاخد السطر ده منها. أعظم حدث في حياتي، لامارتين الشاعر الفرنسي بيقول أعظم حدث في حياتي، أحسن حاجة مرت بيه وأكبر حاجة مرت بيه في حياته إيه؟ هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة واعية، وأدركت ما في حياة رسول الله محمد من عظمة وخلود. هكذا يقول لامارتين. عندي مقولة أخرى أختم بها وهذه المقولة قالها أحد العلماء السويسريين أعتقد من فيينا، هو العلامة شيريل، العلامة شيريل عميد كلية الحقوق بفيينا، قال في مؤتمر الحقوق سنة 1927 ميلادية. قال إيه الرجل ده؟ العلامة شيريل عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في مؤتمر الحقوق سنة 1927 قال الكلمة دي واحفظوها: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. بيقول البشرية فخرها أن محمدا منها. إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ إنه برغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد 2000 سنة. يقول النبي محمد الأمي جاء بتشريع من 14 قرن 1400 سنة، لو إحنا الأوروبيين قعدنا 2000 سنة علشان نوصل له يبقى إحنا وصلنا لإنجاز عظيم، لكنهم لن يصلوا. إن شاء الله عز وجل نكمل لقاءنا في الحلقة القادمة، ولم يبقى معنا إلا الختام. أشير سريعا في عناصر سريعة: كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم التي أعلن عنها في اللقاء الماضي، الحمد لله على الصفحة على الفيسبوك ما زال إخواننا يسجلون انضمامهم إلى هذه الكتائب، كتيبة اللغات والترجمة النبوية، كتيبة الشعراء النبوية، كتيبة المرحمة النبوية، كتيبة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما احناش عايزين بقى ننشط وبعد كده نتكاسل ونقوى ثم نضعف ونمتد ثم ننحسر، لا احنا عايزين بقى مش نبقى ردات فعل، عايزين نأسس في الواقع وعلى مستوى العالم. فادخلوا على الصفحة وداوموا على الانضمام وكتابة الكلمات التي تروق لكم واختيار التخصص، حتى إن شاء الله عز وجل ننجز التصور التام. إخواننا في سوريا اسألوا الله أن يفك كربهم وأن يزيل طاغيتهم وأن يمحو جنده من على وجه الأرض. التقيت في الإسكندرية بعد صلاة العصر الأسبوع الفائت بأسرة كاملة من سوريا من حلب، فسألتهم عقب صلاة العصر كيف الحال، إحنا بنشوف صور ومآسي وفيديوهات وضرب، الكلام ده تضخيم ولا تهويل ولا إيه؟ قالوا يا شيخ والله قالوا لي كده وكادت الدموع تنزل بل غرورقت عيونهم بالدموع، قالوا يا شيخ إنما ترونه على شاشات التلفزيون مما يحصل في سوريا لا يمثل عشر معشار الحقيقة، المجازر لا يتصورها عقل. جنود إيرانيين وجنود من حزب الله وجنود من أتباع الصدر في العراق وأسلحة روسية وصينية بالإضافة للعلويين والنصيريين يذبحوننا ذبحا في كل مكان والصور لا تمثل الحقيقة. وفي الختام أشكر سعادة عميد كلية أصول الدين بطنطا على البادرة، يا سعادة المخرج دي حتة مهمة قوي، على البادرة التي لم يسبق لها مثيل. أنا بقالي حوالي مثلا 25 سنة في كلية أصول الدين طنطا وعلى مستوى جامعة الأزهر لم أرها إلا السنة دي. أخذ قرار في أول أسبوع دراسي الدكتور أحمد عجيب عميد كلية أصول الدين بطنطا حفظه الله وسدده، أخذ قرار بإيه على الأساتذة كلهم إن تخصيص نص ساعة لصلاة الظهر. احنا كنا في الازهر الظهر بيأذن وبعدين في المحاضرات ما نقدرش نطلع ونسيب المحاضرة، فخلى نص ساعة في كلية اصول الدين جميع المحاضرات تتوقف والاساتذة والطلاب جميعا يصلون الظهر. بارك الله في عميد كليتنا، واسأل الله ان يحذو جميع العمداء وجميع الجامعات حذوة ان يحترموا صلاة الظهر، صلاة الظهر اثناء المحاضرات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.